بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، في الدرس الماضي ذكرنا الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على العرش، وأن الأدلة على هذا المعنى كثيرة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حتى وصلها إلى 1000 دليل. وقد تنوعت هذه الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سأل بعض الإخوة في آخر الدرس، إذا كانت هذه الأدلة الدالة على علو الله واستوائه على عرشه بهذه الكثرة المتكاثرة، فلماذا كانت الجهمية تنكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وتنكر استواء الرب الجليل سبحانه وتعالى على عرشه، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى، أو تقول ثم استوى على العرش. فآيات الاستواء على العرش كثيرة، فلماذا أنكرت الجهمية علو الله عز وجل واستواءه على العرش؟ وهذا السؤال هو نفس السؤال الذي يسأل عن الجهمية، لماذا أنكرت أصلا الجهمية صفات الرب سبحانه وتعالى، لماذا أنكرت صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنكرت أن يكون الرب سبحانه وتعالى موصوفا بالصفات؟ ولذلك قالوا بأن الله عز وجل لا يتكلم، ثم قالوا إن القرآن مخلوق وليس كلاما لله سبحانه وتعالى. ولذلك جرت المحنة على أهل السنة في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حين ظهر القول بخلق القرآن، وتبنى هذا القول الخليفة المأمون، ثم من بعده المعتصم، ثم الواثق، 3 من الخلفاء تولوا وتبنوا القول بخلق القرآن. فالجهمية تنكر أسماء الله عز وجل وتنكر صفاته، تنكر لله عز وجل الأسماء وتنكر لله عز وجل الصفات، مع أن الآيات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات كثيرة. فالجواب أيها الإخوة أن السبب الذي جعل الجهمية ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى أنهم أعرضوا عن القرآن وعن السنة، أنهم أعرضوا عن القرآن وعن السنة، فلم يلتفتوا إلى القرآن ولا إلى السنة، وإنما قالوا إنما نلتفت إلى مجرد العقول. ولذلك دلالات القرآن ودلالات السنة عندهم لا تفيد شيئا، فمهما قرأت عليهم من القرآن ومهما قرأت عليهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يقبلونها. أما الأحاديث فيقولون عنها إنها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد عندهم لا تقبل في العقائد حتى ولو كانت في الصحيحين. وأما كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل فإنهم حرفوه. لماذا حرفوه ولم يقولوا بمقتضاه؟ قالوا لأن هذا الكلام يخالف مقتضى العقول، فأصل ديانتهم وملتهم هي النظر إلى المعقول فقط. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، لماذا هم خالفوا القرآن ولماذا خالفوا السنة، يقول فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان ولأي شيء لم يقول إنه سبحانه هو دائم الإحسان. يقول: فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطرة الرحمن، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قسرا إلى التعطيل والبطلان. فالجهمية لما بنوا قواعدهم بنوا قواعدهم بعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة، ولذلك لما جيء إليهم بالقرآن والسنة حرفوا القرآن وجعلوا التحريف والتأويل ورد الحديث النبوي سيوفا مسلطة على النصوص. وأصلهم في ذلك علم الكلام، أصلهم في ذلك الذي أداهم لهذا هو ولعهم وشغفهم بعلم الكلام المحدث الذي أخذوه عن اليونان وظنوا أن علم الكلام هذا هو قمة التفوق العقلي ولذلك كانوا حينما يعقدون المناظرات يقولون للذي يناظرهم: لا نناظر بالقرآن ولا بالسنة. ولذلك يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى حين سأل بعض طلابه قال: هل جلست مع علماء الكلام؟ فقال: نعم جلست معهم مرتين. قال: فكيف رأيت؟ قال: رأيتهم في المجلس، كلما جاء زعيم طائفة ونحلة يقومون له ويحيونه، فإذا جلس جلسوا وهكذا حتى يكتمل المجلس. قال: فإذا اكتمل المجلس قام أحدهم فيقول سوف نناظركم بشرط أن لا تحتجوا علينا بالقرآن ولا بالسنة، يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يقول: وقد رضي الناس بذلك؟ قال: نعم، هؤلاء أهل الكلام رضوا بذلك. والعجب أنهم حينما تبنوا علم الكلام تبنوه لأنه زعموا في زعمهم أنه يوافق المعقول وأنه قمة التفكير العقلي، وهم لأجل جهلهم بالقرآن وما في القرآن من الآيات والبراهين العقلية والحجج العقلية ظنوا أن القرآن يناقض دلالات العقول، وهم في هذا الحال كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فلم يعلموا أن القرآن قد اشتمل على جميع حجج العقول، بل أقوى حجج العقول موجودة في القرآن، أقوى حجج العقول موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فظنوا أن القرآن عري عن أدلة المعقول، فتنازلوا عن القرآن وتنازلوا عن دلالات ماذا؟ السنة. الجهمية تنازلوا عن دلالة القرآن وتنازلوا عن دلالة السنة. فلما ناظروا النصارى وناظروا علماء الكلام غلبهم ماذا؟ علماء الكلام، فأوقعوهم في هذه البدع. وحالهم أيها الإخوة مثل حال من؟ كحال من كان بيده أقوى سلاح وأقوى سيف وأقوى عدة يقاتل بها العدو، فجاء العدو وقال: نحن لا نقاتلكم، نحن سوف نقاتلكم لكن بشرط أن تتركوا سلاحكم القوي، أن تتركوا هذا السلاح. وهؤلاء الجهمية من سفههم وقلة جهلهم ماذا؟ رموا أقوى سلاح يمكن أن يحتجوا به واعتمدوا على أفكارهم الضعيفة الكليلة التي تزيغ عادة. فالعقل البشري مهما بلغ من الرقي فإنه عرضة للتمويه وعرضة للزيغ وعرضة للزلل. النظر، أنت تنظر إلى الشيء لربما يخونك ماذا؟ نظرك. وأنت أحيانا تسمع الشيء لربما يخونك ماذا؟ سمعك. وما هو الدليل العقلي إلا هو ماذا؟ مجموع خبرات النظر ومجموع خبرات ماذا؟ الأسماع. فالجهمية أيها الإخوة هذا كان أصل ضلالهم، وهو الإعراض عن دلالات الكتاب والسنة. نرجع أيها الإخوة إلى نظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. قال: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. فالله جل وعلا أيها الإخوة مطلع على جميع عباده ومهيمن عليهم سبحانه وتعالى، فمطلع عليهم بعلمه وهو رقيب على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال جل شأنه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله جل وعلا مطلع على جميع خلقه، مطلع على جميع خلقه، مهيمن عليهم، مهيمن عليهم. وقد ذكرنا أن المهيمن من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معنى المهيمن هو القائم على كل الأمور والشهيد على كل شيء والأمين على كل شيء، فهو سبحانه وتعالى قائم على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم على خلقه بأعمالهم، لا تتحرك ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهو قائم أيضا على أرزاقهم، فالأرزاق كلها بأمره سبحانه وتعالى وتقديره، وكذلك هو قائم عليهم بحياتهم وآجالهم، فالآجال كلها عنده سبحانه وتعالى. قال: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. قال: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. القرب أيها الإخوة ذكره الله عز وجل في عدة مواضع، القرب ذكره الله عز وجل في عدة مواضع، ومن أسمائه سبحانه وتعالى القريب، من أسمائه سبحانه وتعالى القريب، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. وقرب الرب سبحانه وتعالى، قرب الرب سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعباده على الإيمان. والقرب من الله سبحانه وتعالى، قرب الله عز وجل من عباده على نوعين، قرب الله عز وجل من عباده على نوعين. النوع الأول هو قرب إحاطة، قرب الإحاطة بجميع خلقه، فهو قريب من خلقه بمعنى أنه بهم عليم، عليم بشؤونهم وعليم بأعمالهم ورقيب عليهم وعلى كل شيء شهيد. وهذا قرب عام، قرب عام من جميع العباد، مسلمهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى. بل كما قال سبحانه وتعالى، قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون ولكن لا تبصرون. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ها؟ فهذا القرب عام، فالله عز وجل أقرب، بل هو سبحانه وتعالى أقرب من العبد إلى نفسه، أقرب من العبد إلى نفسه. ولذلك في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها، إن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها قال الله عز وجل اكتبوها له حسنة، فإن هو عاملها قال اكتبوها له 10 حسنات، وإن هو هم بسيئة، ها إن هو هم بسيئة فلم يعملها قال الله عز وجل اكتبوها له حسنة، لأنه إنما تركها من جرائي. فالله عز وجل أقرب إلى العبد، أقرب إلى العبد ماذا؟ من نفسه. وقال سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا قرب الله عز وجل من جميع خلق، هذا القرب قرب عام يقتضي ماذا؟ يقتضي علمه سبحانه وتعالى، ويقتضي إحاطته جل جلاله، يقتضي إحاطته جل وعلا، وأنه لا تعزب عنه مثقال ذرة، لا تعزب عنه مثقال ذرة. هذا القرب ماذا؟ عام، هذا القرب العام. وهذا القرب كما قلت يقتضي ماذا؟ يقتضي العلم، يقتضي العلم، ويقتضي الإحاطة، ويقتضي عموم القدرة، قدرة الله عز وجل على العبد. وهذا يوجب على العبد الحذر من الله سبحانه وتعالى، وعدم الأمن من مكره ومن عقوبته سبحانه وتعالى. فإنه جل وعلا إذا كان قريبا منك وهو على كل شيء قدير فلا تأمن أن يأخذك الله بعقابه، كما قال جل شأنه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال جل شأنه أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا الحذر هو من التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته باسمه القريب، أن تحذر، أن تحذر، لأن الله عز وجل قريب منك ومقتدر عليك وعالم بك، يبصرك ويسمع ما تقول ويبصر ما تفعل. هذا النوع الأول من قرب الله عز وجل من عباده، وهو القرب العام. أما النوع الثاني، أما النوع الثاني وهو القرب الخاص، قرب الخاص، فهو قرب التأييد من الله عز وجل والنصرة لأوليائه وإجابتهم وقرب رحمته سبحانه وتعالى. وهذا النوع نوع خاص من القرب، هذا قرب خاص، وهذا القرب الخاص خاص بأوليائه سبحانه وتعالى، خاص بأوليائه وخاص بعباده المقربين، خاص بأوليائه وبعباده المقربين. ولذلك قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو قريب سبحانه وتعالى من عباده الداعين. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية كنت قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. وهذه صححها الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه المعية خاص، أو هذا القرب خاص من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من آثار هذا القرب أيضا قرب رحمته، كما قال جل وعلا: إن رحمتي قريب من المحسنين، إن رحمتي قريب من المحسنين. وإذا كان الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال أكثر، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فالعبد حينما يكون ساجدا فإنه يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي قرب الرب أيضا من عبده سبحانه. ولذلك هذا لما كان هذا القرب قرب أهل الخواص وهم الساجدون العابدون لله، اقتضى هذا القرب ماذا؟ إجابة الدعاء. ولذلك قال: فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم. فهذا القرب قرب خاص يقتضي ماذا؟ إجابة الدعاء. وبعض العباد أقرب إلى الله من بعض، بعض العباد أقرب إلى الله من بعض، وهذا يقتضي أن الرب جل وعلا أقرب إلى بعض عباده من بعض، كما قال جل شأنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال جل شأنه فلولا إن قال جل شأنه قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فبعض العباد أيضا أقرب إلى الله عز وجل من بعض، وهذا يقتضي ماذا؟ مزيد فضل منه سبحانه وتعالى، ومزيد ماذا؟ إكرام منه جل وعلا. هذا فيما يخص ماذا؟ قرب الرب جل وعلا من عباده. وأما المعية، وأما المعية فالمقصود بها معية الله عز وجل لخلقه، معية الله عز وجل لخلقه، أي أن الله عز وجل مع عباده، أن الله معهم سبحانه وتعالى. والمعية تنقسم إلى قسمين، المعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي المعية العامة. طيب قبل أن ننتقل من القرب، كم قسمنا القرب؟ ها؟ قسمين. القسم الأول ما هو؟ القرب العام. نعم. وهذا القرب يقتضي ماذا؟ العلم، الإحاطة، القدرة. والقسم الثاني من أنواع القرب ما هو؟ القرب الخاص. وهذا يقتضي ماذا؟ الرحمة، ويقتضي ماذا؟ التأييد، ويقتضي النصرة، ويقتضي أيضا الإجابة. طيب حتى نعرف إن كن معانا ولا لا. طيب ذكرنا المعية تنقسم إلى أيضا إلى قسمين، المعية تنقسم إلى قسمين أو تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هي المعية العامة، المعية العامة، فكما قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهذه المعية ماذا؟ المعية العامة، المعية العامة. وقال جل شأنه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه المعية معية عامة، وهذه المعية العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي علم الرب، إحاطة علم الرب جل وعلا بعباده، تقتضي إحاطة علم الرب جل وعلا بعباده. فلا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. النوع الثاني من المعية، المعية الخاصة، المعية الخاصة لذوي الأوصاف، المعية الخاصة لذوي الأوصاف، كما قال جل شأنه: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فهذه المعية لخواص عباده سبحانه وتعالى، وهم من الصابرون، هم الصابرون. وكذلك قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية خاصة لأصحاب الأوصاف، وهذه تقتضي ماذا؟ تقتضي رحمته سبحانه وتعالى، تقتضي رحمته سبحانه وتعالى. رحمته سبحانه وتعالى وعونه سبحانه وتعالى وتأييده جل وعلا. وأما المعية الخاصة لذوي ثالثة معية الخاصة لذوي الأشخاص، فهي معية لأشخاص بأعيانهم، كمعيته سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، لكن الفرق بين الثانية والثالثة أن الثانية كانت لأصحاب الأوصاف، وأن هذه الثالثة كانت لماذا؟ كانت لأشخاص معينين. موسى عليه السلام قال الله عز وجل له: إنني معكم، أي بالتأييد والنصر، قال: إنني معكم أسمع وأرى. وهذا السمع والرؤية هذه رؤية خاصة تقتضي التأييد وتقتضي النصرة على العدو. ولذلك لما أدرك فرعون موسى عليه السلام وبني إسرائيل عند البحر، قال الله عز وجل: فأدركهم فرعون وجنوده من اليم، حاصروا موسى وأصحابه بني إسرائيل. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال أصحابه: إنا لمدركون، ماذا قال؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدي، فكان من نتائج هذه المعية أن قال الله عز وجل: فقلنا اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولذلك هذه المعية اقتضت معجزة عظيمة من معجزات نبي الله موسى عليه السلام. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين حصره العدو في الغار، قال له صاحبه: من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قال: لا تحزن، إن الله معنا. وإذا قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، فنصره الله سبحانه وتعالى وأيده وأعز دينه وأعز أصحابه ونصره على عدوه صلى الله عليه وسلم. فهذه المعية تقتضي ماذا؟ النصرة والتأييد. طيب، هذه المعية أيها الإخوة، هي معية، معية الله عز وجل لعباده. فسرها السلف رحمهم الله تعالى أن الله عز وجل مع العباد بعلمه، أن الله عز وجل مع العباد بعلمه. ولذلك قال الإمام مالك يقول رحمه الله تعالى، يقول: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل بكل مكان، فتفسير المعية هو تفسير بماذا؟ تفسير العلم. وهذا لا ينافي أن أو لا يناقض أن المعية حقيقية، معية الله عز وجل لعباده حقيقية. والعلم بعض بعض لوازم هذه المعية الحقيقية. لماذا؟ وهذه المعية الحقيقية لا تقتضي ماذا؟ المخالطة، لا تقتضي المخالطة، لا تقتضي مخالطة الذات للذات. لأنك تقول أو المعية إما أن تكون مخالطة، مخالطة الذات بالذات، مثل أن تقول ماذا؟ أسقني لبنا مع ماذا؟ مع الماء، اسقني لبنا مع الماء. هذه المعية تقتضي ماذا؟ المخالطة. المعية قد تكون على ثلاث أقسام. المعية في لغة العرب تكون على ثلاث أقسام. معية تقتضي المخالطة، مثل أن تقول اسقني ماء مع اللبن أو اللبن مع الماء، هذه تقتضي ماذا؟ المخالطة. النوع الثاني من المعية تقتضي المصاحبة، تقتضي المصاحبة مع المك في المكان، كأن تقول مثلا رأيت عليا يمشي مع عبد الله، هذه تقتضي ماذا؟ المصاحبة في المكان. طيب، ومعية ثالثة تقتضي مطلق المصاحبة من دون المكان، وإنما تقتضي مطلق المصاحبة، كما كانت العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، حينما تسير في الليل ها تقول القمر معنا، أو تقول نمشي والشمس معنا، وتقول نحن نقاتل والقائد معنا، والقائد ليس معك وإنه في مكانه. فهذه المعية تقتضي مطلق المصاحبة. هل يلزم من هذه المعية المخالطة؟ أنت حينما تقول لازلنا نسير والقمر معنا، هل تخالط أنت القمر؟ لا، لا تخالط القمر. هل تقتضي المصاحبة في المكان الواحد؟ لا، قمر وين وأنت ماذا؟ مكان آخر. وإنما هذه المصاحبة، هذه المعية تقتضي ماذا؟ مطلق المصاحبة، تقتضي مطلق المصاحبة. وهل أنت حينما تقول إن القمر معنا، هذه المعية حقيقية أو ليست حقيقية؟ حقيقية، ولكنها لا تستلزم ماذا؟ لا المخالطة ولا تلزم ماذا؟ المصاحبة في المكان. ولذلك نحن نقول أيضا، نقول إن الله عز وجل معنا، هو على عرشه جل جلاله وهو معنا حقيقة. ويلزم منها وبعض لوازم هذه المعية ماذا؟ أنه معنا بعلمه، وأنه معنا بتأييده وبسمعه وببصره سبحانه وتعالى. طيب، الآيات التي جاءت في المعية كما ذكرنا، ذكرنا لكم الآيات التي ذكرت في المعية. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ الحكمي بعد أن ذكر العلو، بعد أن ذكر العلو وذكر الفوقية لله سبحانه وتعالى والاستواء، ماذا قال؟ قال ومع قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. قد يرد سؤال، وأنتم تقولون أن الله عز وجل ماذا؟ على عرش فوق سماواته، ثم تقولون بأنه معكم، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التناقض، يقتضي التناقض. كيف يكون الله عز وجل في علوه وهو معكم؟ ها، والناس، الناس أو المذاهب في الجواب على هذا السؤال يرحمك الله، أو الجواب على هذا الإشكال على أربع طوائف، الناس على أربع طوائف أو على أربع ملل في التوفيق بين علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، وبين ماذا؟ معيته جل جلاله مع عباده. الطائفة الأولى الذين يقولون بأن الله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، ها؟ هؤلاء يقولون أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا فوق ولا تحت. الطائفة الثانية الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان، أنه بذاته في كل مكان. طيب، يقول إنه بذاته في كل مكان. وأما العلو يقول هو علو ماذا؟ علو الشأن وعلو القهر. واضح؟ طيب، الطائفة الثالثة من يقول إنه على العرش بذاته وأنه في كل مكان أيضا بذاته، وهذا قول مردود. طيب، القول الرابع هو قول السلف رحمهم الله تعالى، الذين قالوا ماذا؟ قالوا إن الله عز وجل في علوه وفوق سماواته وفوق عرشه بذاته، وأما معيته جل وعلا لعباده فهي بعلمه، وهو مع أوليائه ومع أنبيائه بتأييدهم ونصرهم، وهو قريب مجيب لهم، أما الذين قالوا أيها الإخوة بأن الله عز وجل مع العباد، أو أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، فهذا من أضل الأقوال ومن أسوأ الأقوال، الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته، وهؤلاء يحتجون بالآية، أن الله عز وجل يقول ماذا؟ وهو معهم أينما كان، ويقولون يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، قالوا فهذه المعية تقتضي ماذا؟ أن يكون في كل مكان، والجواب أيها الإخوة عن هذا القول أن ظاهر الآية لا يفيد أنه سبحانه في كل مكان، لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأنه يفيد أنه في كل مكان يلزم من ذلك التناقض في الآية نفسها، لأن الله عز وجل يقول ألم تعلم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر أنه استوى على العرش ثم ذكر أنه معكم، فلو فسرنا أنه في كل مكان لزم من ذلك ماذا؟ أنه لم يستوي على العرش، وهذا التناقض، وكلام الله عز وجل منزه عن التناقض، والاستواء على العرش دلت عليه آيات كثيرة، فلزم أن يكون هو معكم ماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى وبتأييده جل وعلا لأوليائه جل شأن أيضا يقال لهم إن قولكم إن هم لماذا هم قالوا إن المعية يلزم منها المصاحبة، فإن الله عز وجل لما قال وهو معكم يلزم أنه في كل مكان، فالجواب عن ذلك أن يقال ماذا؟ أن المعية قد تطلق ويراد بها ماذا؟ المصاحبة، وقد يطلق ولا يراد بها ماذا؟ المصاحبة، قد تطلق ويراد بها المصاحبة في المكان، كما إذا قلت رأيت عليا ومحمدا، رأيت عليا يمشي مع محمد، هذه تقتضي المصاحبة في المكان، لكن إذا قلت رأيت تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فهذه لا تقتضي أن يكون الاثنين ماذا؟ في مكان واحد، بل هذا في مكانه وذاك في مكانه، والرب الجليل أجل وأعظم، أيضا يقال لهم إن الله عز وجل قد مدح نفسه في هذه الآية حينما قال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. الله عز وجل مدح نفسه، مدح نفسه في هذه الآية، وأنتم حينما تقولون إن الله عز وجل في كل مكان تسبون سبا ما سبه أحد لأحد في الدنيا، يعني لا يمكنكم أن تقولوا لملك من ملوك الدنيا أنت في المزبلة وأنت في الحمام وأنت جلكم الله في الحشوش وأنت في أماكن النتن كما أنت في أماكن النظافة، هل يمكن أن يقول هذا أحد لملك ملوك الدنيا؟ لا يمكن. فالله عز وجل أجل وأعظم أن يقال له مثل هذا الكلام. ولذلك الذي يقول إن الله في كل مكان هذا يلزمه لوازم باطلة، يلزمه لوازم باطلة. ومن هذه اللوازم أيضا، من هذه اللوازم، وهذا من أعظم البطلان الذي يلزمهم، أن يكون الله عز وجل في كل مكان، وأن يكون الله عز وجل في كل شخص، أن يكون الله عز وجل في كل شخص، وأن يكون الله عز وجل في كل ذات. ولذلك الصنم ينبغي أن يكون هو الله، يعني في كل مكان. وذلك الذي يعبد الصنم يكون عابد للصنم ويكون عابد لله، مفروض أن يكون عابدا لمن؟ لله. ويكون الزاني والمزني هو الله، هذا كفر. ولذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان. حتى الجن والإنس والشجر والحيوان الله عز وجل حال فيها. قال: كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان، في كل مكان. يقول كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان. يقول: لكنه المطعوم، المطعوم الذي تأكله فيه الله، حال تقول في كل مكان. يقول: لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. وكذاك قالوا: إنه المنكوح، يكون تقول في كل مكان. وإنه المنكوح والمذبوح، أيضا المذبوح هو الله. بل عين الغوي الزاني، حتى يكون هو الزاني وهو المزني. يقول: والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. ليش الكفر؟ لماذا تذمون الكفر؟ الكفر هدى، لأن هذا الذي يعبد الصنم إنما يعبد الله. قالوا: وما عبدوا سواه، وإنما ولذلك قالوا: أولئك الذين عبدوا العجل، من أصحاب موسى الذين عبدوا العجل لم يكونوا ضلالا. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله. قالوا: وما عبدوا سواه، وإنما ظلوا بما خصوا من الأعيان. يقول بأن أصحاب موسى لما عبدوا العجل ما ظلوا، لأنهم إنما عبدوا من؟ الله، الله في هذا العجل. لكن لماذا موسى عاقبهم؟ لماذا غضب موسى عليه السلام؟ انظر إلى الكفر العظيم وإلى ما يلزم من الأباطيل. قالوا: موسى غضب لأنهم عبدوا عجلا واحدا فقط، ولكن لو عبدوا كل شيء ما غضب موسى. قال ماذا؟ قال: وما عبدوا سواه، وإنما ظلوا بما خصوا من الأعيان. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص، أن تخصص شيئا فتعبده هذا هو الكفر، لكن إذا عبدت كل شيء فهذا ليس بكفر. قالوا: ولم يكن كافرا، اسمع، قالوا: ولم يكن كافرا في قوله: أنا ربكم فرعون ذو الطغيان. فرعون ما كان كافر، لأنه فعلا رب، لأن الله عز وجل حال فيه. قالوا: ولم يكن كافرا في قوله: أنا ربكم فرعون ذو الطغيان، بل كان حقا قوله، إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. كان الحق الرب جل وعلا حال في فرعون. قال: ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. لما غرقه الله عز وجل في البحر ما وإنما تطهير لبعض ذنوبه. قالوا: ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران، إلا على من كان ليس بعابد. أنكر على من هو موسى عليه السلام؟ قالوا: أنكر على أخي هارون، وما أنكر على أولئك، وإنما أنكر عليهم. يقول: لماذا تنكر عليهم؟ انظر إلى هذا التحريف لكتاب الله. قال: ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. يعني أن هارون عليه السلام كان ضيق الأعطان، ولذاك جر بلحية أخيه، حيث لم يكن واسعا في قومه لبطان، بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في فوهمي غيران. انظر، يقول: ولقد رأى إبليس عارفهم. هذا ينقله عن ابن عربي، هذا أحد غلاة المتصوفة الذين كانوا يعتقدون هذا المعتقد أن الله عز وجل حال في كل مكان. يقول: لقد رأى إبليس عارفهم، شيخهم الكبير رأى إبليس، فماذا فعل؟ قال: ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوية ذي خضعان. سجد للشيطان لإبليس. قالوا له ماذا صنعت؟ لماذا تسجد للشيطان؟ قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عمياني؟ الرب حال في الشيطان أيضا، الرب حال في الشيطان، وذلك أنا أسجد للشيطان لأن الرب فيه. قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عمياني؟ ما ثم غير، يعني كل ما ترونه ماذا؟ هو الله. يقول ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان، فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذا العرفان، يعبد ما شئت يقول، فكل ما في الكون هو الله. يقول هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثارة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران. ولذلك هذا القول من أخطر ماذا؟ الأقوال. هذا القول من أخطر الأقوال حينما يقال بأن الله عز وجل في كل مكان. طيب، إذن لا تناقض بين ماذا؟ علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، وبين ماذا؟ وبين معية الله سبحانه وتعالى. الأول لأمور، ها؟ لماذا لا تناقض؟ لأمور. الأول أن الله عز وجل جمع بين علوه وبين ماذا؟ معيته. معرفتنا للأسماء والصفات مصدرها ماذا؟ كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد أخبرنا عن علوه وأخبرنا عن معيته سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بأنه جل وعلا عال على عرشه، ها؟ وأنه سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل لا يتناقض، كلام الله عز وجل لا يتناقض. الأمر الثاني أنه لا تناقض، لا يلزم من المعية ماذا؟ المخالطة. لا يلزم من المعية المخالطة، بل مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة. يصح أن تقول لازلنا نسير والقمر معنا، والقمر في علوه وهو معك، وهو معك. ولذلك فلا تناقض بين العلو وبين المعية. الثالث، الأمر الثالث أنه لو تعذر علينا، لا يمكن لو تعذر اجتماعهما، يعني لا يمكن أن يكون هذا في حق المخلوق، مع أن قلنا في حق المخلوق يمكن أن يكون هو في مكان وهو معك أيضا في نفس الوقت، لكن لو تعذر، لو تعذر أن هذا في حق المخلوق، فيقال ماذا؟ فيقال لا يجوز أن يقاس الرب جل وعلا بخلقه، كما قال جل شأنه، قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ما وأنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من السفر ماذا كان يقول؟ يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، وماذا؟ طيب، هل يمكن أن تكون أنت صاحبا لي في السفر وتكون أنت في نفس الوقت خليفة في أهلي؟ لا يمكن. لكن في حق الرب جل جلاله يمكن. فلا يقاس الرب جل وعلا بخلقه، لا يقاس الرب جل وعلا بخلقه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا قام يصلي استقبله الله لوجهه فلا يلتفت، وكم من المصلين يستقبلهم الله عز وجل، في حق الرب جل وعلا يمتن. وأيضا المصلي إذا قام وقال الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل ماذا؟ حمدني عبد. وقد يقول في هذا الوقت أكثر من واحد حمدني عبد، وقد يقول في هذا الوقت آخر الرحمن الرحيم، فيقول الله عز وجل له ماذا؟ أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي. وفي نفس الوقت هذا يقول مالك يوم الدين، وهذا يقول الحمد لله رب العالمين، وفي نفس الوقت يقول الله عز وجل، يجيب الله عز وجل كل واحد منهما. فشأن الرب جل وعلا لا يحيط العباد بحقيقة صفاته جل وعلا، وهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير. فإذا كان هذا ممتنعا في المخلوق فعلى الرب سبحانه وتعالى ليس ممتنع. فإذا قال قائل فكيف، كيف يمكن أن يكون هذا؟ يقال له ماذا؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما جاءه السائل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ها؟ فقال له ماذا؟ الكيف غير معقول، ها؟ الكيف غير معقول، والاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن هذا بدعة. السؤال عن هذا بدعة، لماذا؟ لأن الصحابة تليت عليهم هذه الآيات، تليت عليهم هذه الآيات، وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بها، لكنهم ماذا؟ لم يعترضوا ولم يقول، فآمنوا. ولذلك هذا السؤال سؤال مبتدع. طيب أيها الإخوة، نحن في الدرس الماضي ذكرنا أن اليوم إن شاء الله نبتدئ في شرح كتاب رغبة الموحدين في تعلم أصل الدين. ها؟ طيب.